ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى الإخوة، لازال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى يتكلم عن ما أجمع عليه السلف في أبواب المعتقد، وبدأ بقضية الصفات، وذكر من الصفات الصفة التاسعة، قال صفة الرضا والتعصب. قال: وأجمعوا أنه عز وجل يرضى عن الطائعين، يبقى الرضا أهو يرضى عن الطائع رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم. تفسير الرضا بإرادة النعيم كلام غير مستقيم، وإنما هو الرضا المعروف باللغة في اللغة والمعنى المتداول، ولا نؤوله بغيره. وهذا الـ هذا الـ الرضا رضا يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى، ليس كرضا المخلوقين. أما أن يقال أن الرضا إرادة النعيم والغضب بإرادة التعذيب، فهذا كله يعني من الأشياء التي يعترض عليه فيها. وأن قال: وأنه يحب التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم، وأن غضبه إرادته العذاب. لا، هو غضب حقيقي يليق بجلاله وكماله. هم أرادوا أن ينفوا بعض معاني الغضب الواردة في اللغة، قالوا: لأن إحنا لو أثبتناها سنثبت مشابهة بين الله وخلقه. فنقول: لا، لا يلزم من إثبات ذلك إثبات المشابهة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه. قال: وأنه لا يقوم لغضبه شيء. نعوذ بالله من غضبه، نعوذ بالله من غضبه، نعوذ بالله من غضبه وشر عقابه. قال: وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وقد دل على ذلك بقوله: أأمنتم من في السماء. ومسائل العلوية والاستواء، وهذه علوية الله تبارك وتعالى، العلو، صفة العلو، وصفة كما يقول الذهبي ذكر فيها ما يقرب من 1000 دليل، وكذلك شيخ الإسلام تيمية وغيرهما. قال: وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وقد دل على ذلك بقول: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أن يخسف بكم، آمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ينزل الأمر، الآية اللي فيها نزول الأمر ونزول الأوامر، العروج، المعراج، الإسراء، كل هذا كله يدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، تنزل فيكم ملائكة، إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة، وأمر مجمع عليه. يعني لا تجد أحدا في السلف يختلف في مثل هذا. ثم قال: الاستواء والكرسي، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: الرحمن على العرش استوى، على وارتفع وملك، كل هذا من معاني الاستواء. قال: ولا يسمى استواؤه على العرش استيلاء. هذا كلام مهم جدا، وهذا الكلام يقرره متأخر الأشاعرة. الإمام هنا أبو الحسن الأشعري، قلت لك لن تجد أبدا، لا يمكن أن تستطيع أن توفق بين كلام أبو الحسن الأشعري، لأن اللي هينفي، اللي هيقول إن الرسالة لأهل الثغر لا تنسب لأبو الحسن، لن يستطيع أن يقول إن الإمالة والإبانة واللمع لا ينسبان، ومن سينفي الإبانة لا يستطيع أن ينفي الرسالة وينفي اللمع، والعكس اللمع لن ي... فهو أنت هذه ثلاثة كتب، ليس هناك من ينفي الثلاثة على الإطلاق إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وأنت تستطيع أن تقرر مذهب الإمام وقواعده الكبرى في هذه المسألة من هذه الكتب. طيب، أنتم يعني إذا قررنا ذلك فسنجد أنكم قد اختلفتم تماما مع مؤسس المذهب وإمام المذهب الكبير، الإمام الذي تصدرون عن رأيه، الذي تصدرون عن رأيه. قال: الرحمن على العرش استوى، ولا يسمى استواؤه على العرش استيلاء، لأن الاستيلاء معناه أصلا سيء، معناه أنه كان هناك متنازعين على العرش فاستولى أحدهما عليه من الآخر، وهذا تعالى الله عن ذلك علوا كبير. هذا لا يقال في حق الله تبارك وتعالى، في الله عز وجل لم يكن معه من إله ولا شريك. قال: ولا يسمى استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر، لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء تبارك وتعالى، لا ينازعه أحد في استيلائه وملكه وقدرته، وأنه يعلم لا وما أنتم بمعجزين، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم السر وأخفى من السر، وأخفى يعني وأخفى من السر، ولا يغيب عنه شيء في السماوات والأرض حتى كأنه حاضر، بل هو سبحانه وتعالى حاضر مع كل شيء بعلمه وقدرته وإحاطته، وقد دل الله عز وجل على ذلك بقوله وهو معكم، يعني بعلمه تبارك وتعالى وبصره وسمعه أينما كنتم. وهذا طبعا ليس المقصود به أنه معنا بذاته تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفسر أهل العلم بالتأويل أن علمه محيط بهم حيث كانوا، لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض والبحر ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ما فيش لا شيء لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وأن له عز وجل كرسيا دون العرش، قال تعالى وسع كرسيه، ما الكرسي، وهذا الكرسي أقل من العرش. وفي الأحاديث الواردة وفيها أشياء لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى كأنه مما تواتر بين السلف أن العرش الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة، والسماوات والأرض إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. قال جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه. ثم قال صفات بلا كيف، صفات بلا كيف هنا سيقرر مذهب السلف وهو مذهب حق أن المعنى معلوم والكيف مجهول. المعنى هو المعلوم من لغة العرب مع عدم التشبيه والتمثيل، ولكن الكيف غير معلوم. قلت الكيف غير معلوم لأسباب، لأن الله عز وجل لم يخبرنا، رسوله لم يخبرنا، لم نرى شيئا مثيلا فنستطيع أن نكيف عليه أو نقصه بالشيء الغائب، فالكيفية مجهولة لا نستطيع أن نعرفها، نسلم لله عز وجل، ولا سبيل إلى العقول إلى معرفة الكيفية. قال وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه من غير اعتراض فيه، وهي القاعدة المقررة، ليس كمثل شيء، نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال ووصفه به نبيه من غير اعتراض فيه، يعني نسلم ولا تكييف له، كما ذكرت أن الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم، وهي القاعدة اللي نسبوها لأم سلمة ونسبوها بعد ذلك وانتشرت عن الإمام مالك ابن أنس حين جاءه رجل وسأله عن الاستواء، فقال له الاستواء معلوم، يعني معلوم من كلام العرب، والكيف مجهول لأننا لم نخبر به، والإيمان بالاستواء يعني والإيمان به واجب لأن الله أخبر عنه في كتابه، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فألقي خارج المسجد. ثم قال الرؤية، طبعا هو ذكر مجمل المسائل التي خاض فيها المعتزلة وتوسعوا في ردها بأدلتهم الكلامية بناء على قواعد الفلاسفة والقواعد اللي أصلوها بعد كده قواعد المتكلمين، فمن ذلك أنهم نفوا الرؤية. ولذلك الزمخشري في كتابه الكشاف في قول الله تبارك وتعالى لن تراني، فقال إن لن تفيد تأبيد النفي، وهذا الكلام رده أهل اللغة أنفسهم كما يقول ابن مالك في ألفيته، يبقى لن قد تفيد في مواضع التأبيد وفي مواضع أخرى لا تفيد التأبيد، فإذا جاء قال لك محمد ائتني فقلت له لن آتيك، معناه أن لن آتيك الآن لكنه قد يأتي بعد ذلك، هنا لا يفيد تأبيد عدم المجيء. قال وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين بهاتين العينين وجوههم، على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، فيها نظرة نعيم أهل الطاعة والعبادة إلى ربها ناظرة. وقد بين معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورفع كل إشكال فيه بقوله للمؤمنين ترون ربكم عيانا، وقوله ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، بين أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل مثل القمر، هو يقول تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، وهذا معنى كلام أبو الحسن هنا كما يقول شيخ الإسلام وكما يقول غيره إن لا تضامون في رؤيته من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه الله تعالى بالقمر، وليس يجب إذا رأيناه تعالى أن يكون شبها لشيء كما نراه، هذا مستحيل وليس كمثله شيء، كما لا يجب إذا علمناه أن يشبه شيئا نعلمه، ولو كان يجب إذا رأيناه عز وجل أن يكون مثل المؤمنين منا لوجب إذا كان الله رائيا وعالما بنا أن يكون مثل المرائين العالمين منا أو المرئيين يعني. ففي هذه الأحاديث إلى ربها نظرة، يعني إذا عدي النظر بإلى فإنما يعنى به نظر العين، لأن بعضهم قال ناظرة بمعنى منتظرة، وهذا لا يكون في مثل ذلك الموضع، ولا تعد ولا يعد الانتظار بإلى كما يقول علماء اللغة. ثم ذكر الضلال والهداية، هم طبعا المعتزلة ينفون هذا. هو أنت تشعر أن مذهب أبي الحسن في باب الصفات وغيره إنما يحاول أن يقرر ضد ما قرره الأشاعرة، يعني من البطلان يعني. فغالب ما يقرره أبو الحسن عليه رحمة الله ستجد فيه نفس ردة الفعل، وردة الفعل في الغالب قد يعني قد تضع الإنسان في المهالك، لأن في الإنسان أنا يعني صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، إذا كان لك خصم فأنت تحاول أن تقرر ضد ما يقرره خصمه، والصواب والعدل في ذلك أن ترد الباطل الذي عنده وأن تقبل الحق الذي معه، لا تستنكف عن ذلك. يعني لا يدفعك شدة الكراهية والرغبة في ردة الفعل أنك تقول كلام فقط لأنه مخالف لهذا الذي قرره خصمك. قال وأجمعوا أنه عز وجل غير محتاج إلى شيء مما خلق، وربك الغني ذو الرحمة تبارك وتعالى، الله عز وجل غني عن العالمين. قال وأجمعوا على أنه عز وجل غير محتاج إلى شيء مما خلق، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء تبارك وتعالى، وينعم على من يشاء ويعز من يشاء ويغفر لمن يشاء ويغني من يشاء، وأنه لا يسأل في شيء من ذلك عما يفعل، ولا يفعله إلا بحكمة بالغة وحجة دامغة تبارك وتعالى. فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا لأفعاله علل. كلمة ولا لأفعاله علل هي كلمة اعترض عليها أهل السنة واعترض عليها الصحابة، وأثبتوا أن لأفعال الله عز وجل عللا. هذه العلل من الناس من يعلم، قد يبينها الله عز وجل وقد لا يبينها، ومن الناس من يعلمها ومن الناس من لا يعلمها. قال ولا لأفعاله علل، ولا لأفعاله علل هذا كلام باطل غير صحيح، لكن الأفعال معللة. وابن القيم كتب كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ليبين بطلان هذا القول، وقد أفاض في ذلك. والحقيقة من لم يقرأ كتاب ابن القيم في أبواب القدر يعني فاته خير كثير في هذا الباب، وكذلك مجمل كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وغيره. قال لأنه مالك غير مملوك ولا مأمور ولا منهي، وكل الله عز وجل ليس محتاج للعلم، وهو الله عز وجل يفعل بعلة، ورغم أنه ليس محتاج للعلة هذا لا يلزم منه أنه محتاج للعلة. قال وأنه يفعل ما يشاء، وقال عذابي أصيب به من أشاء، وبين لكن لأفعاله علل بلا شك، وبين تعالى أنه ليس يجري في أفعاله مجرى خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال تعالى فعال لما يريد تبارك وتعالى. ثم ذكر القضية التي حصل فيها خلاف كبير جدا بين أهل السنة وأصحاب الحديث وغيرهم، وهي قضية الحسن والقبح. وقضية الحسن والقبح في الأفعال، هل هي الحسن والقبح يكون بالعقل أو يكون بالشرع أو يكون بهما أو لا يكون بهما؟ المعتزلة يكون الحسن والقبح عقليان لا مدخل للشرع فيهما، والأشاعرة كانوا ردة فعل قالوا لا هما شرعيان حتى وإن حسن العقل شيئا، فنحن لا نعتبر تحسين العقل حتى يأتي الشرع، والعكس. أهل السنة قالوا أن العقل والعقل يحسن ويقبح، لكن هذا التحسين والتقبيح لا يترتب عليه أثرهما إلا بمجيء الشرع. والله عز وجل قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقال رحمه الله وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه كلها. وشوف ما نهاهم هنا، بيقول ان ده شرعي، ده امر شرعي بس، لكن الحقيقة أن العقل قد يحسن ويقبح، وده اللي قرره شيخ الإسلام في كتابه العظيم الجليل، كتاب درء تعارض العقل والنقل، لأنه ما فيش تعارض أصلا بين مسائل بين ما يقرره العقل الصحيح والنص الصريح. قال: وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه كلها ما نهاه. بس طب لو لم ينهوا، يعني لو لم يأتي في كتاب الله عز وجل تحريم الزنا، الزنا شيء قبح جدا جدا. العاقل إذا فكر فيه، وإن قد يعتلي رجل امرأته أو أخته أو بنته، لا يكاد يتصور هذا بغير عقد شرعي وبغير ميثاق غليظ، ويكون يلعب هذا لا يتصور عقد ولا وأكل القاذورات مثلا على سبيل المثال، لو لم يأتي الشرع بتحريم أكل القاذورات والجيفة والميتة، هذا أمر العقل نفسه والنفس تأباه والفطرة، فكيف يقال إنه لا يمكن أن يعرف سوء هذا إلا بنزول الوحي؟ نعم هناك أشياء لا يعلم قبحها إلا بالوحي، لكن هناك أشياء تقررها العقول السليمة والفطر المستقيمة، ولا يمكن أن يخالفها الشرع في هذا، ولذلك الشرع لا يخالف العقل ولا يخالف الفطرة السليمة، و فهذه كلها تتصق في سلك واحد، تنتظم في سلك واحد. قال: وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه كلها ما نهاهم عنه وزجرهم عن فعله، وإن الحسن ما أمرهم به أو ندبهم إلى فعله أو أباحه لهم. وقد دل الله عز وجل على ذلك بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال: وجوب الرضا. تكلم عن وجوب. قال: وأجمعوا على أن جميع الخلق يلزمهم الرضا بأحكام الله التي أمرهم أن يرضوا بها، والتسليم في جميع ما أمرهم، والصبر على قضائه، والانتهاء إلى طاعته فيما دعاهم إلى فعله أو تركه. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا. يرضون بأحكامه الشرعية، يرضون بالأحكام الشرعية، يرضى ويسلم لله تبارك وتعالى. ثم قال: العدل. وأجمعوا على أنه عادل على جميع أفعاله وأحكامه، ساءنا في ذلك أم سرنا أم ضرنا. الضرر طبعا يكون ضرر ظاهري، وإلا ما قال ذلك كله إلى خير وعدل وحق. قال: وأجمعوا أنه عادل على جميع أفعاله، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ثم بدأ يتكلم عن قضية القدر فأجملها إجمالا شديدا جدا كالعادة، وأنا فصلت في هذه القضية في كثير من الكتب، شرح الطحاوية وعقدة السلف وأصحاب الحديث وغيره من الكتب المشروحة، كتاب الإيمان وكتاب لمعة الاعتقاد والواسطية والتوحيد وغيرها من الكتب التي تكلمت في هذه المسألة، وفصلت فيها تفصيلا كثيرا ربما لا يتسع مقامنا هذا له. ثم قال: القدر. وأجمعوا على أنه تعالى قدر جميع أفعال العباد، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله عز وجل قدر كل شيء، كان ذلك في الكتاب، وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وطبعا أركان القدر معروفة: الكتابة والمشيئة والعلم. فهذه الأركان الأربعة المعروفة، أركان القدر والخلق، خلق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، هذه أركان القدر الأربعة التي ينبغي الإيمان بها. مسائل القدر يا شباب هي من المسائل التي فيها بعض الأشياء التي ربما تخفى عن العقول ولا تستطيع أن تصل لها الأفهام، وهنا يتبين أو يعني يحسن بك أن تصل لدرجة التسليم، للإيمان بالغيب والتسليم، الرضا والتسليم، وأنك تقر الله عز وجل بالحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكنك توقن أن الله عز وجل لم يفعل ذلك إلا لحكمة، حكمة بالغة. قال: وأجمعوا لأنه تعالى قدر جميع أفعال الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم، وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم القيامة يبعثون، وقد دل عليه بقوله: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وأخبر أنه عز وجل يقرع الجاحدين كذلك في جهنم بقوله: يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. الذين ينفون القدر وقل إن عذابهم من أجل هذا، إن كل شيء خلقناه بقدر، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، خلاص ليس بعد هذا الكلام كلام، وباب القدر الكلام فيه واسع جدا. ثم قال: أهل الجنة وأهل النار. قال: وأجمعوا على أنه تعالى قسم خلقه فرقتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فرقة خلقهم للجنة وكتبهم بأسمائهم وصفاتهم لأشياء فيهم يستحقون به ولعلم الله عز وجل فيهم. اختيار هنا يا شباب، قد يظن بعض الناس أنه ليس عشوائي ولا فوضوي، إنما اختيار بحكمة وعلم وقدرة وخبرة وحكمة بالغة لله تبارك وتعالى. وفرقة خلقهم للسعير، ذكرهم بأسمائهم تسليما في ذلك بقوله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولقول تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عن النار. وقد بيّن ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القبضتين، أخذ قبضتين، هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي. وحديث الفرقد أو الغرقد، أظن يقصد قلنا في جنازة في بقاع الغرقد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه حصير، عود حصير ينكد بها، ورفع رأسه فقال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. والحديث في البخاري، حديث البخاري ومسلم صحيحين. وحديث قال، وحديث عبد الله بن مسعود وما قال أنا سلم لعمر بن الخطاب، طبعا حديث عبد الله بن مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، ويتكلم عن مسألة الشقاوة والسعادة. قال: وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضوان الله عليه حين قال: يا رسول الله، أرأيت ما نحن به أمر قد فرغ منه أم أمر مستأنف؟ فقال عليه الصلاة، يعني مكتوب وخلاص وانتهى أمره، ولا أمر لسه هيحصل؟ يعني الله عز وجل يقدر مع الأمور مع الوقت، يقدر يعني ينظر مثلا إلى عمر بن الخطاب فيرى أنه من أهل الخير والفضل والعقل ونصرة الدين والبذلة، فيقدر: لا، هذا مقدر في الأزل، هذا في علم الله. قال: بل أمر قد فرغ منه. قال عمر: ففيما العمل إذا كان مفروغ أن احنا في الجنة أو في النار؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا. وهذا قول دقيق جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول له: أنت لا تعلم إن كنت من أهل الجنة أو من أهل النار، لكنك تأخذ بالأسباب. طالما أنك لم تعلم، لو أنك تعلم يقينا أنك من النار، خلاص لا تعمل واعمل الموبقات، لكن أنت أصلا لا تدري، فاجتهد في أن تكون تعمل عمل أهل الجنة. قال: اعملوا كل ميسر لما خلق له. قال: وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. ثم تكلم عن العلم الإلهي الشامل. العلم الإلهي الشامل كانوا بيفصل أبواب القدر الآن. قالوا: أجمعوا على أن الأمة لا يقدرون على الخروج مما سبق في علم الله فيه وإرادته لهم، لا يخرجون أبدا قيد أنملة ولا أقل من ذلك، على أن طاعته تعالى واجبة عليهم فيما أمرهم به، والكفر كان لصادق علمه فيهم وإرادته لهم ألا يطيعونه إذا أراد الله عز وجل ذلك، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وإن ترك معصيته لازم لجميعهم، وإن كان الصادق في علمه وإرادته لهم أنهم يعصون. هنا تفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرع، لأنه يطالبهم بالأمر والنهي ويخبرهم فيما أمروا به ويذمهم على المعصية فيما نهوا عنه، وأن جميع ذلك عدل منه تعالى ليس ظلما عليه، كما أنه تعالى عادل على من خلقه منه مع علمه أنه يكفر إذا أمره وأعطاه القدرة التي يعلم أنها تصيره إلى معصيته، وأنه عدل في تبقية المؤمنين إلى الوقت الذي يعلم أنهم يكفرون فيه ويرتدون عما كانوا عليه من إيمانهم، وتبغيته لهم على الذم المنقطع بالعذاب الدائم، لأنه عز وجل ملك لجميع ذلك فيهم غير محتاج في فعله إلى عناية غيره له ذلك حتى يكون جائرا فيه قبل تملكه، بل هو تعالى في فعل جميع ذلك عادل وله مالك يفعل ما يشاء، كما قال عز وجل: فعال لما يريد. يقول هو مالك لهذا الأمر، والذي يملك يتصرف في ملكه كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله تبارك وتعالى تصرف فيهم فريق في الجنة وفريق في السعير بناء على علمه تبارك وتعالى، ثم قال: لا خالق غيره، لا خالق غيره. قال: وأجمعوا على أنه خالق لجميع الحوادث وحده، لا خالق لشيء منها سواه. وقد زجر الله عز وجل من قال ذلك بقوله: هل من خالق غير الله؟ كما زجر من ادعى إلها غيره بقوله: من إله غير الله. وإنما سمى غيره خالقا في قوله: الله أحسن الخالقين، وإن كان خالقا وحده على طريق الاتساع، على طريق الاتساع. الله خلقكم وما تعملون، فهو خالق كل شيء، وهو خلقنا وما نعمل، وإنما ذلك على سبيل الاتساع. كما يقال: عدل العمرين، عدل العمرين، على طريق الاتساع، الجمع بين عمر وأبو بكر في هذه اللفظة يعني، وإن كان عمر واحدا. وكما سمى غيره إلها في قوله: وانظر إلى إلهك، باعتبار ما اعتبروه هم، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، وإن كان ليس هناك إله إلا الله، وما من إله إلا الله. قال وأجمعوا على أن جنس استطاعة الإيمان غير جنس استطاعة الكفر، من قبل أن جنس استطاعة الإيمان هدى وتوفيق، وحبب الله عز وجل فعلها، هذا من توفيق الله، لا يؤمن أحد إلا بتوفيق الله، والموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله. قال: جنس استطاعة الإيمان هدى وتوفيق، ليس من باب القدرة الشخصية والمكنة، لكنه هدى وتوفيق. وقال: وحبب الله عز وجل فعله، ونشكره على التفضل به. واستطاعة الكفر ضلال وخذلان، يستعاذ بالله منها، ونسأل العصمة بالهدى وقوة الإيمان بدلها. وأن قدر المحدثين يختلف ويجانس ويتضاد، يعني فرق في الجنة، فرق في السعير، فرق مهدي، فرق ضال، ويتضاد، كما يختلف عليهم ويجانس ويتضاد، يحصل أشياء كده، تضاد واختلاف شديد جدا بين الناس، والهداية درجات شديدة، والغواية درجات كبيرة جدا لا حصر لها. وهذا كله لا يكون إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، فإنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم قال: حاجة الإنسان إلى ربه. قال: أجمع على أن الإنسان غير غني عن ربه عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وعلى الرغبة إليه في المعونة على سائر ما أمر به. لا تستطيع أن تتنفس نفسا إلا بمعونة الله، ترفع يدا إلا بمعونة الله، تفعل فعلا إلا بمعونة الله تبارك وتعالى. وذلك أعظم الدعاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة، وهي جماع الخير وجماع القرآن وعليها مبنى الدين: إياك نعبد وإياك نستعين. ومعنى قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: فلم يفرق بين العبادة وبين الاستعانة، فإن العبادة لا تستطاع إلا بمعونة الله تبارك وتعالى. ولذلك كان يكثر من قوله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإنك لا تستطيع ذلك إلا بمعونة الله تبارك وتعالى لك. ثم تكلم عن مسألة العلم، وقال إن العلم هذا شامل، قال: شمول العلم. قال: وأجمعوا على أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل ما علم الله عز وجل أنه لا يفعله، لا يستطيع. إذا قدر أنك لا تفعل لن تفعل، وإذا قدر أنك تفعل فلن تفعل فستفعل، هكذا. قال: وقد نص على ذلك تعالى فيما حكاه عن الخضر في قوله لموسى عليه الصلاة والسلام لما لم يصبر معه، لما قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ولم ينكر موسى قوله ولا رد عليه ذكره، لأن الله عز وجل أعلمه بذلك. ثم قال: ولا رد عليه ما ذكره، يعني قال: لا سأستطيع، وحاول أن يستطيع، لا، الله عز وجل قدر أنك لن تستطيع فلن تستطيع، انتهى الأمر. ثم تكلم عن مسألة يختلف فيها المتكلمون كثيرا، وهي مسألة تكليف الكافر، وهذه ما سأحاول أن أرجعها إلى اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.